بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
قال الحافظ رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. متفق عليه.
ساق الحافظ رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك لبيان ما كان يتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الماء، فقوله عنه هذا يستخدمه أهل العلم للاختصار، أي وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله، هذا يفيد الدوام غالبا، يتوضأ الوضوء الشرعي بالمد. الصاع 4 أمداد، والمد بمد الرجل المعتدل، وقدره بعضهم بهذه المقاييس الحديثة بأنه 750 مللتر، وبالغرام 625، فالصاع باللتر 3 لترات، هكذا ذكره بعض أهل العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد إلى، قال ويغتسل، أي من الجنابة، بالصاع الذي هو 4 أمداد 3 لترات إلى 5 أمداد وهو الأكثر. متفق عليه. قلنا إن الحافظ رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث لبيان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيما كان يستخدمه من الماء. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ماء الوضوء والغسل غير مقدر، أي ما جاء عن نبينا إنما هو فعله. وتقدم معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بثلثي مد، وهو أقل ما جاء في هذا الباب كما سيأتي معنا. فيقول: ماء الوضوء والغسل غير مقدر، لكن يستحب ألا ينقص في الوضوء عن مد ولا في الغسل عن صاع، والإسراف مكروه بالاتفاق. بمعنى أن المتوضئ يجب عليه الإسباغ، فلا ينقص الماء حتى لا يسبغ الإسباغ الواجب، ذاك حرام، ويل للعقاب من النار. ولا أنه يسرف في الماء حتى يكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخير الهدي هديه. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: وقال محمد بن عجلان: الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام أحمد: كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء، أنه يسرف، فالإنسان يتنبه. قال الإمام مالك: وقد كان بعض من مضى يتوضؤون بثلث المد، وأقل ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بثلثي مد وجعل يدلك ذراعيه، أما ما جاء أنه توضأ بأقل من ذلك فلم يثبت. وما جاء في هذه الأحاديث فعله ويدل على التقريب. قال شيخ الإسلام: وهذا، يعني الصاع والمد، وهذا مع الاقتصاد والرفق يكفي غالب الناس، وإن احتاج إلى الزيادة أحيانا لحاجة فلا بأس بذلك، لكن من فقه الرجل قلة ولعه بالماء، وما ذكر من تكثير الاغتراف مكروه، بل إذا غرف الماء يرسله على وجهه إرسالا من أعلى الوجه إلى أسفله برفق. نعم، وكلام أهل العلم في هذه المسألة واضح جلي. قال النووي: فأجمعت الأمة على أن ماء الوضوء والغسل لا يشترط فيه قدر معين، بل إذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. وممن نقل الإجماع فيه أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري. قال: ويدل على جواز النقصان عن صاع ومد مع الإجماع حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء يسع 3 أمداد تقريبا من ذلك، رواه مسلم. قال: ويدل على أن ماء الطهارة غير مقدر بقدر للوجوب. حديث عائشة: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. والخلاصة أن الإنسان يتوضأ فلا يسرف ولا يترك الأعضاء دون غسل. ولهذا قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى: عليه أن يلتزم السنة في طهارته، فلا يجفو جفاء النصارى ولا يغلو غلو اليهود. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: فالاستذكار وأن الإسراف فيه مذموم، وذلك رد على الإباضية ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء، وهو مذهب ظهر قديم. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم: وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر. وهكذا قال المالكية والحنابلة والحنفية وغيره. والكلام في هذه المسألة يطول.
وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. خرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين.
ختم الحافظ باب الوضوء بحديث عمر لمعنى عظيم، لأن الذكر الوارد في السنة في هذه العبادة الوضوء في أوله بالبسملة وفي آخره بما دل عليه حديث عمر، لذا ذكر حديث عمر ابن الخطاب آخر ما ذكر. قوله عن عمر رضي الله تعالى عنه: عمر ابن الخطاب القرشي العدوي، ثاني الخلفاء الراشدين من 10 المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه الفاروق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم، ما نافية، منكم أفادت العموم أي معاشر المسلمين، من أحد، من تأكيد للنفي، وأحد نكر في سياق النفي أفادت العموم أي من هذه الأمة، يتوضأ الوضوء الشرعي فيتبع النبي عليه الصلاة والسلام فيسبغ الوضوء. الفاء هنا للترتيب. نعم. وإسباغه الإسباغ الواجب أو الإسباغ المستحب، والواجب إيصال الماء إلى جميع العضو. نعم. ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. نعم. تتمة كما وكيف. والوضوء أي الوضوء الشرعي الذي بيّنه ربنا في كتابه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. فأخرج من لم يسبغ الوضوء فهو متوعد إذا كان المعنى الإسباغ الواجب، بقوله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. فقوله فيسبغ الوضوء ثم يقول نطقا بلسانه قولا ظاهرا، ففيه اشتراط النطق. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيه طهارة البدن وطهارة القلب، فطهارة القلب بالتوحيد والإيمان، وطهارة البدن بإسباغ الوضوء. ثم يقول أشهد، والشهادة لا تكون إلا عن علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهكذا الشهادة نطق باللسان واعتقاد بالجنان، وأن يعمل بمقتضى هذه الشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، فيحقق شروطها ويعمل بمقتضاها بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال وحده، وهذا توكيد للإثبات، لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وهذا تأكيد للنفي. فقوله لا شريك له لا في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته. وأشهد أن أنطق بلساني وأعتقد بجناني وأعمل بجوارحي أن محمدا عبده ورسوله، أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هو عبد الله، فهو عبد لا يعبد. هذا رد على الغلاة الذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام حتى عبدوه من دون الله، فترى الواحد منهم يدعوه من دون الله: يا رسول الله اشفع لي، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام. الشفاعة يا رسول الله، كل ذلك مما حرم الله. وإنما إذا أردت أن يشفع فيك رسول الله فقل اللهم، اطلبها من الله: شفع في يا رسولك. ولهذا من المناهي اللفظية الموجودة في زماننا الآن أن تسمع كثيرا من المسلمين إذا غضب من ابنه من جاره يقول: الشفاعة يا رسول الله. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا من دعاء غير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مات: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال: وأن محمدا عبده، العبودية الخاصة، ورسوله رد على الجفاة من اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين الذين يريدون إبعاد السنة عن الدولة بزعمهم، ويريدون إبعاد الناس عن الدين. قالوا: نريد دولة لا دين لها، وهذا ما يتأتى. فالله جل وعلا قال: إن الحكم إلا لله. فالحاكم يجب أن يحكم بشرع الله لا أن يحكم بغيره. فنرى العلمانيين هؤلاء اليوم يحاربون الدين بحجة المدنية وغير ذلك، وهم في الحقيقة يدعون الناس إلى البعد عن الدين والانسلاخ منه. حتى رأيت بعض بني علمان في بلادنا هذا يستنكر: كيف تقولون في المحاكم بسم الله الرحمن الرحيم؟ لماذا لا تقولون باسم الشعب؟ انظر، فهم لا يريدون شيئا من الشرع. حتى البسملة التي فيها الاستعانة بالله وفيها ما فيها من عظيم أسماء الله وصفاته ما يريدونه. لماذا تقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ أبعدوها هذه واكتب باسم الشعب. نسأل الله السلامة والعافية. ورأيت بعض العلمانيات وهي تقول: كيف ليبيا بلاد المليون حافظ؟ لا، ما يصلح، يريدونها بلاد المليون فاجر. هذا ما يريدها العلمانيون. لابد أن نكون حذرين، فلا غلو كغلو الخوارج، ولا جفا وتميع كتميع العلمانية. أهل ليبيا ولله الحمد يحبون السنة والدين في مجمل حالهم، والله المستعان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. نعم، فقوله إلا استثناء بعد نفي للحصر. فتحت أي فتح الله له أبواب الجنة، وفيه أن للجنة أبواب وهي ثمانية بنص هذا الحديث. يدخل هذا المتوضئ المتطهر من أيها، من أي هذه الأبواب الثمانية شاء. فهذا فضل عميم عظيم بعمل يسير بإذن الله على من يسره الله عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن شيء صعب إذا شئت سهلا. فالوضوء سهل على من سهله الله عليه، وكثير من الناس يلبس عليه الشيطان ويستحوذ عليه، فتراه مبتعدا عن الصلاة والوضوء عياذا بالله رب العالمين. فكن على حذر أيها المؤمن الكريم. انظر، يتوضأ المتوضئ ثم يقول هذا الذكر العظيم: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. توحيد خالص، فأمر التوحيد عظيم وأعظم طاعة وأجل قربة. لأجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وقام سوق الجهاد ليعبد الله وحده، فلا يبقى في الأرض شرك، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأنه عبد لا يغلى فيه كما غلت المبتدعة وكما غلى أهل البدع، ولا يجفى عنك حال الجفاة، وإنما هو عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. قال ابن قدامة في المغني: وإذا فرغ من وضوئه استحب أن يرفع نظره إلى السماء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله الحديث. نعم. واستدل بما ذكره أبو بكر الخلال بإسناده، وفيه من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء، ولا أعلمها ثابتة، النظر إلى السماء لا أعلم هذه الزيادة ثابتة. وعلمت الحديث فيما أخرجه مسلم بدونها، فيقول الإنسان عقب وضوءه هذا الذكر دون رفع نظره إلى السماء. قال النووي في شرح مسلم: يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوءه: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا متفق عليه، أي على استحباب هذا القول، فهو مستحب بإجماع العلماء. قال الطيبي رحمه الله: قول الشهادتين عقب الوضوء إشارة إلى إخلاص العمل من الشرك والرياء بعد طهارة الأعضاء من الخبث والحدث، أن هذا الحديث جمع طهارة المعنى مع طهارة الحس، وهذا معنى عظيم جدا، وهذا معنى عظيم جدا. وما استحبه بعض الفقهاء من أن المتوضئ إذا توضأ أن يستقبل القبلة ثم يقول هذا الذكر، لا أعلم دليلا من الكتاب والسنة على استحباب استقبال القبلة أثناء الذكر. نعم. ولا أعلم دليلا أيضا على ما استحبه بعض الفقهاء من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وإنما يقتصر على ما ورد به النص. نعم. أما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فاسنادها ضعيف لاضطرابه، كما نص على ذلك الترمذي وغيره. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الطيب النافع. نسأل الله علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، والحمد لله رب العالمين.